بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال الشارح: وفي المسألة وجهان آخران أو قولان. لا زال حديثنا في مسألة أنه لو كانت الزوجة هي المدلسة، قلنا رجع الزوج على الزوجة بالمهر المسمى، وقلنا يأخذ منها أقل مهر يصح جعله مهرا مما يتمول ممن له قيمة مالية. هذا رأي الأول. وقلنا الوجه به لماذا؟ لأن قلنا نقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وموضع اليقين هو أقل المهر. هذا الرأي الأول بالمسألة. لكن نفس هذه المسألة بها وجهان آخران، أو تستطيع أن تعبر قولان. شنو الفرق بين الوجه والقول؟ الوجه يعني قد يذكر احتمال بالمسألة، والقول أنه أكو بعض الفقهاء اتبنى هذا الاحتمال وقال به، فلهذا عبر الشهيد. قال: نستطيع أن نقول يوجد وجهان يعني احتمالان، بل نستطيع أن نقول قولان قد قال بها بعض الفقهاء. أحدهما أن المستثنى أقل مهر أمثالها، يعني المستثنى للزوجة في قبال الوطئ نعطيها أقل مهر أمثالها، يعني أقل ما يجعل مهرا، أقل مهر أمثالها، أقل مهر أمثالها، لا أقل ما يجعل مهرا مثل القول الأول. القول الأول المذكور بالمتن ماذا كان يقول؟ نعطيها أقل ما يجعل مهرا، أقل ما يمكن أن يجعل مهرا متمولا. هذا الرأي الأول. هذا الرأي يقول لا، نعطيها أقل مهر أمثالها، يعني أقل مهر المثل. هذا القول قاله ابن جنيد فيما نسبه إليه العلامة في كتابه المختلف. أقل مهر أمثالها، يعني للزوجة في قبال الوطئ أنها تأخذ أقل مهر مثلها. ما هو الوجه في هذا القول؟ قال: لأنه يعني الزوج قد استوفى منفعة البضع، فوجب عوض مثله. لأن إحنا فرض مسألتنا هو ماذا؟ بعد الدخول، فلذلك هو مستوفي البضع بالدخول، وإذا استوفى منفعة البضع لابد أن يعطي عوض مثل البضع، عوض مثله. وعوض مثله ماذا؟ أقل مهر أمثالها. هذا الرأي الأول، أو الوجه والقول الأول. الوجه والقول الثاني يقول: بعدم استثناء شيئا، يعني من استثني شيء ماذا؟ من المهر. لماذا؟ عملا بظاهر النصوص، لأن الروايات والنصوص قالت يكون مهرها على أبيها، على المدلس مكان أبوها، هو يعطي المهر كامل لزوجها المدلس عليه. فإذا لا نستثني شيء من المهر ولا ننقص شيء منه، إنما المهر كله يدفع المدلس. نعم، الزوج يعطي المهر كامل للزوجة للفرض أنه قد دخل بها، ويرجع على المدلس مثل أبوها يأخذ منه تمام المهر اللي دفع للزوجة، من باب أن المغرور يرجع على من غره، والمدلس عليه يرجع على من كان سببا للتدليس. هذا القول. شنو الحجة أو المستند فيه؟ أنه يقول نعمل بظاهر النصوص والروايات اللي قالت يكون مهرها على أبيها. هذا الرأي اختاره المحقق في كتابه الشرائع وكتابه المختصر، لأنه لم يستثني شيء، بل نسبه السيد الطباطبائي صاحب رياض الأحكام أنه قد صرح به جماعة من الفقهاء. نعم، الآن الشارح رحمه الله يريد يعطي رأيه، يقول بين اللي نحن لحد الآن ايش صار عندنا، كم قول بالمسألة؟ ثلاثة. نعم، يقول: والمشهور الأول، يعني المشهور في فتوى الفقهاء ما هو معروف عندهم هو الرأي الأول. نعم، اللي هو ماذا؟ القول برجوع الزوج على الزوجة بأقل ما يجعل مهرا، يعني أقل ما يتمول، وكذا يرجع بالمهر على المدلس، يعني وكذا يرجع الزوج على الشخص الذي دلس عليه وأخفى العيب لو ظهرت أمه، يعني هو تزوجها على أنها حرة، وشخص قال له إنها حرة ودلس عليه ثم ظهرت إنها أمه، يستطيع الزوج بعد أن يدفع المهر يرجع على المدلس ويأخذ منه المهر؟ الجواب نعم. وكذا يرجع الزوج بالمهر الذي دفعه إلى زوجته لو ظهرت المرأة بأنها أمه. ويمكن شمول هذه العبارة يا عبارة عبارة المصنف وكذا يرجع بالمهر على المدلس، ويمكن شمول هذه العبارة له إلمن للزوجة الذي يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر إنها أمه، لكن بتكلف يعني بمشقة، يعني نقدر نشمل بهاي العبارة لكن بتكلف مجازا تأويلا، نشمل بالعموم، نقول إنه يريد به المعنى العام وبالتالي يكون هو مشمول في ضمنه، لكن هذا كله خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لهذا عبر عنه بتكلف يعني بمشقة، لأن تلك الإرادة كانت بملاحظة إنه بنت الأم. يعني شنو التكلف؟ إنه نقول إنه أراد معناه العام، والمعنى العام خلاف الظاهر فيكون هو مشمول معاهم، وتلك الإرادة بملاحظة إنه بنت الأم هي أم أيضا غالبا أو بالعكس، لكن هذا كما قلنا بمن بتكلف. وتختص الأم بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها. يعني لو فرضنا أن الأمة هي دلست على الزوج، قالت له أنا حرة تزوجني، وهو تزوج على شرط كونها حرة فظهرت إنها أمة، يعني من اللي قام بالتدليس وإخفاء هذا الشيء؟ نفس الأمة. السؤال أنه الزوج إذا أعطى المهر للأمة للزوجة يرجع عليها هي كمدلسة ويأخذ منها المهر، كيف يرجع عليها وهي أمة ما تملك الأموال؟ يقول تختص الأمة بأن لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع الزوج عليها بالمهر شو وقت؟ متى؟ على تقدير عتقها. إذا عتقت وأصبحت تملك الأموال نرجع عليها ونأخذ المهر منها. ولو كان المدلس مولاها، يعني لو كان سيدها اللي يملكها هو أخفى ودلس على الزوج، قال له هذه المرأة حرة تزوجها فظهرت إنها ماذا؟ أمة. لو كان المدلس مولاها سيدها الذي يملكها اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق. يعني متى يحق رجوع الزوج إليه؟ اعتبر في رجوع الزوج إلى المولى اللي هو السيد المالك عدم تلفظ المولى بما يقتضي عتق هذه الأمة. يعني ما قال لها أنت حرة، أنت هي عاتق أو عتيقة أو معتقة، أو ما قال لها أنت سائبة، يعني رقبتك حرة سائبة، ما قال لها أي لفظ يدل على عتقها فتبقى هي أمة. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني لو تلفظ السيد والمالك بلفظ يدل على عتقها، إذا الأمة عتقت أصبحت حرة، فبعد ماكو تدليس لأن هي فعلا الآن ماذا؟ حرة. احنا نشترط انه شو وقت يحصل تدليس والزوج يحق له يرجع على الأمة؟ انه سيدها ومالكها ما اعتقها وهي الان بعدها أمة. اما لو السيد والمالك تلفظ وقال لها انت معتقة او انت حرة، والا لو تلفظ بهذا اللفظ حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد. ايش راح نحكم؟ انها بحسب الظاهر حرة والعقد اللي وقع صحيح، لأن هو تزوجها على إنها حرة والآن السيد قد اعتقها وهي فعلا حرة فالعقد صحيح، فبعد ما يستوجب الفسخ بمن؟ بخيار التدليس. نعم. ولو شرطها بكر فظهر ثيب فله الفسخ. بمعنى إن الزوج لو شرط على الزوجة إنها تكون حرة وهذا الشرط جاء به في متن العقد، قال لها أنت حرة، قالت أنت بكر، لو شرط عليها أنها بكر، بكر يعني غير مدخول بها سابقا بعقد أو وطئ، شرط عليها كونها بكر في العقد، قالت نعم أنا بكر، فظهرت ثيب، يعني بعد ما تزوجها بعد العقد ظهرت أنها ماذا؟ ثيب. ثيب يعني ليست بكر، يعني موطوءة. كيف يظهر ذلك؟ أما بإقرارها هي أقرت له واعترفت بأنها ليست بكر، أو كانت هناك بينة على إقرارها، يعني اثنين شهود عدول قالوا إحنا سمعناها تقر وتعترف على نفسها وتقول أنا لست بكر، إحنا إيش راح يثبت إنها ثيب؟ نعم هذا نعم. أو بأي قرائن مفيدة للعلم تثبت بأنها ثيب، فله الفسخ، الزوج إلى حق يفسخ معاها بيا خيار خيار التدليس، لأن هو شرط عليها أنها تكون بكر، وهي دلست وأخفت وقالت له أنا بكر وظهر أنها ثيب، وهو شارط عليها في متن العقد، هذا له الحق في أن يفسخ بخيار التدليس. ما هو الوجه في ثبوت حق الخيار للزوج؟ بمقتضى الشرط، لأن هو اشترط عليها في متن العقد، كما وهذا رأي أكثر المتأخرين من الفقهاء، مقتضى الشرط أنه يجوز لا يفسخ. إذا ثبت سبقه على العقد، يعني إذا ثبت سبق الثيوبة على العقد، يعني إذا ثبت إنها فعلا قبل أن يعقد عليها كانت ثيب، مو حصلت الثيوبة بعد العقد، لأن إحنا متى يثبت خيار الفسخ بالتدليس؟ كون العيب موجود قبل العقد، أو يعقد على اشتراط عدم وجود العيب فيظهر العيب، فحينئذ يثبت الخيار. فالريد الثيوبة كونها ثيب قبل العقد وعقد عليها وهي ثيب فيثبت لخيار التدليس، أما إذا حصلت الثيوبة بعد العقد ولو احتمال أنه هاي المرأة رقضت أو قفزت أو ما شابه ذلك وتمزق عندها غشاء البكارة، هذا لا يثبت خيار التدليس. لهذا قال إذا ثبت سبقه، يعني سبق الثيوبة وكونها ثيب قبل العقد على العقد، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يثبت سبق الثيوبة على العقد فلا فسخ، بعد ما يستطيع يفسخ. فقد يمكن تجدده، يمكن احتمال أنه تجدد كونها ثيب بين العقد والدخول، يعني بعد العقد قبل لا يدخل بها حصلت الثيوبة عندها بسبب من أسباب تمسك غشاء البكارة عندها، ولو بنحو الخطوة ولو بسبب الخطوة. الخطوة يعني الركض، يعني هي المرأة رقضت قفزت خطت من مكان بعيد فتمزق عند غشاء البكارة، أو الحرقوس. الحرقوس هذه دويبة كالبرغوث أو القراد، قيل يصيب فرج النساء فيدخل فيمزق غشاء بكارتها، يعني مرض من الأمراض سببه بعض الجراثيم أو الديدان يدخل في فرج الجواري، قيل وماذا يسبب التمزيق. يعني يريد الشارح يقول إحنا لأجل إثبات خيار التدليس للزوج لابد تكون هي ثيب قبل العقد، وإلا إذا ما ثبت أنها ثيب قبل العقد ولو لأجل حصول الثيوبة بعد العقد وقبل الدخول فلا يثبت خيار المن للزوج. نعم، لأن القدر المتيقن من ثبوت خيار التدليس والفسخ ما لو كانت العيوب ثابتة قبل العقد، لا ما لو حصلت بعد العقد. نعم، وهذا طبعا حتى يستفاد من الروايات مثل صحيح محمد بن قاسم ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة على إنها بكر فيجدها ثيب، أي يجوز له أن يقيم عليها؟ يعني يستطيع يفسخ عقدها؟ قال عليه السلام قد تتفق البكر من المركب ومن النزوة، يعني يقول له لابد يتأكد أن الثيوبة موجودة قبل العقد، وإلا يمكن أنها أصبحت ثيب بعد العقد بسبب المركب. المركب يعني ركبة فرس مثلا أو ركبة شيء عالي فتمزق عندها غشاء البكارة، أو من النزوة. النزوة يعني القفز، قفزت ركضت مثلا خطوة طويلة فتمزق عندها غشاء البكارة. نعم، فهذا شيء يدل أنه لابد نتأكد من وجود الثيوبة قبل العقد لكي يثبت خيار الفسخ. ثم إن فسخ قبل الدخول، يعني الزوج إذا بعد أن ظهرت له إن زوجته ثيبان وأراد أن يفسخ في الموارد اللي يجوز له به الفسخ لكون الثيوبة ثابتة قبل العقد، إذا كان قبل الدخول يعني قبل لا يدخل بها فلا مهر، يعني لا مهر لها. لماذا؟ لأن إحنا المهر قلنا يستقر بمن؟ بالدخول، والمفروض هو ما داخل بها فلا يعطيها شيء من المهر. ثم إن فسخ يعني الزوج قبل الدخول، يعني بعد أن ظهر ثيبا قبل أن يدخل بها، فلا مهر يعني للمرأة لعدم استقرار المرأة، لأن استقرار المهر لأن المهر يستقر بالدخول، وبعده يجب لها المسمى. يعني لو كان الفسخ بعد الدخول يجب لها أي للمرأة المهر المسمى الذي سمي في العقد، لأن المهر بمن استقر؟ بالدخول. نعم، لاستقراره بالدخول. وطيب بس هنا احنا فارضين ان الزوج حصل عليه تدليس. نقول الزوج يعطي المهر لمن؟ للزوجة. بس الزوج يرجع عليه من؟ على المدلس، ويرجع به يعني بالمهر المسمى الذي دفعه للمرأة على المدلس اللي أخفى عليه العيب منه، قد يكون أبوها، قد يكون مثلا أخوها ما شابه ذلك، أمها، ويأخذ الزوج من المدلس ما أعطاها إياه من المهر المسمى. وهو يعني المدلس العاقد كذلك، يعني الشخص اللي عقد له على إنها مشروطة بشرط البكارة، اللي قال له تزوجها ترى هي بكر، هو هذا الدلس عليه اللي أخفى، نقول له ارجع عليه وأخذ من عند المهر. كذلك العالم بحالها، يعني هذا في فرضنا العاقد اللي قال له إنه بكر، إيش وقت يكون مدلس؟ إذا اشترطت عليه البكارة وهو كان عالم بأنها ليست بكر بل ثيب، نقول له أنت دلست لأن تكون تعلم أنها ثيب وأخبرت الزوج بأنها بكر. العالم بحال المرأة بأنها ثيب، وإلا يعني شنو وإلا؟ أحسنتم، إن لم يكن العاقد عالما بحال الزوجة ما يعرف بأنها ثيب، فعليها يعني يرجع الزوج على نفس الزوجة المدلسة إذا كانت هي قد دلست، مو هي هم أخبرت إنها بكر. إذا هي المدلسة بعد ما نرجع الزوج ما يرجع على العاقد، لأن العاقد ما عنده علم إنها ثيب، نرجع للمن؟ للزوجة، لأن هي دلست وقالت أنا بكر، فعليها مع استثناء أقل ما يكون مهرًا، يعني نستثني أقل ما يمكن ويجعل مهرًا كما سبق، لأن هذا تقدم عندنا في المسألة السابقة أنه يرجع عليها ويأخذ منها ماذا؟ أقل ما يمكن ويجعل مهرًا من أقل ما يتمول به. نعم. قال وقيل والقائل ابن إدريس لا فسخ. عندنا الآن قول جديد بالمسألة، وهو أنه الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر قال إنه لا فسخ للزوج إذا ظهرت الزوجة ثيبا بعدما شرط عليها كونها بكرا. القول الأول ماذا كان يقول؟ إنه له الفسخ، صحيح؟ أسعدنا قول جديد، قول ابن إدريس الحلي رحمه الله يقول لا فسخ للزوج إذا ظهرت الزوجة ثيبا بعدما شرط عليها كونها بكرا، وهذا القول هو محكي عن أكثر الفقهاء. نعم، ولكن يعني شنو ولكن؟ يعني ولكن لو اختار الزوج البقاء مع زوجته على تقدير ثبوت الفسخ له أو لم يكن له الفسخ، فيه قولان، كيف يبقى معها؟ ينقص من مهرها أو لا ينقص من مهرها؟ لأنه الآن رح يبقى معها. أكو قولين، القول الأول يقول ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب، لأن هي الآن أخذت مهر البكر وهي ما تستحق مهر البكر لأن هي ثيب، كون المفروض نعطيها مهر الثيب، فالزوج من يرجع ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر ومهر الثيب. فإذا كان المسمى 100، يعني إذا كان المهر المسمى الذي ذكر وسمي في العقد 100 دينار، ومئة دينار هذا المهر اللي الزوج أعطاه وذكر بالعقد، ومهر مثلها، إحنا نرجع لأهل الخبرة لأهل العروف نسأل نقول مثل هاي المرأة بسنها بنسبها كونها ثيب إذا أرادت تتزوج كم يعطوها من المهر؟ مهر مثلها، مهر مثلها كم تعطى؟ يقولون مثل هذه المرأة مهر مثلها بكر تعطى 100 دينار. أحيانا مهر المسمى قد يتفق مع مهر المثل وقد يختلف. نعم، وثيب 50، يعني إذا كان مهر مثلها وهي ثيب إيش قد نعطيها؟ 50 دينارا. الآن أكو فرق بين 100 و50، وإيش قد؟ نصف، نقص منه. أولا نلاحظ إحنا النسبة بين مهر المثل بكر ويا مهر المثل ثيب بين 50 و100، إيش قد النسبة؟ نصف، لأن 50 نصف 100. بعدين نرجع على المهر المسمى المذكور بالعقد ننقص منه بمقدار النسبة، ثم لهذا قال إذا كان المهر المسمى 100 ومهر مثلها بكر 100 ومهر مثلها ثيب 50، إيش قد النسبة ما بين مهر البكر والثيب؟ 50 يعني نصف، نقص منه النصف. نرجع للمهر المسمى، ايش قد النقص منه؟ نصف. المهر المسمى كان 100، من النقص نصف ايش قد يبقى؟ 50. هاي الطريقة الأولى. مثال آخر، ولو كان مهرها بكر 200، يعني مهر بكرها كمثل مهر مثلها كبكر 200، وثيب 100، يعني ومهر مثلها لو كان ثيب 100، نعم، وكان المسمى 100. الآن مهر البكر مثلها 200، مهر الثيب مثلها 100، إيش قد الفارق بين 100 والـ200؟ النصف، لأن 100 نصف 200. نعم. قال نرجع ونقص من المسمى 50. نرجع للمهر المسمى المذكور بالعقد، إيش قد المهر المسمى بالعقد؟ 100. النسبة اللي ظهرت لنا بين مهر المثل بكر ومهر المثل ثيب نصف، نرجع إلى مهر المسمى ننقص منه النصف، هو مو 100، النقص نصف إيش قد يبقى؟ 50. فنقص من مهرها 50. هذا مثال آخر ذكره الشارع. يبقى السؤال، لماذا إحنا ننقص نسبة النصف مثلا اللي ظهرت لنا بين مهر المثل بكر ومهر المهر ثيب، ليش ننقص النصف؟ لماذا؟ نعم، خو ليش من نقول إنه نجد الفارق بين قيمة المهر البكر والثيب والنقص بمقدار الفارق؟ أجاب الشارح، قال لأنها يعني 50 نسبة ما بينهما، هي نسبة النصف ما بين 200 و100، نسبة النصف لا مجموع التفاوت بينهما. يعني ما نقول إنه شقد الفارق بين مهر البكر ومهر الثيب، لأنه إذا مهرها بكر 200 ومهرها ثيب 100، الفارق 100. لو قلنا الفارق 100 يعني نرجع عن المسمى والنقص من المسمى بمقدار الفارق بمقدار 100، هو المسمى 100 وناخذ منه 100، راح يذهب المهر المسمى كله. واضح؟ لهذا قال احنا ناخذ النسبة ما بينهما، لا مجموع التفاوت والفارق ما بينهما. ما بينهما يعني ما بين مهر البكر، مهر مثل مهر البكر احسنت، ومثل مهر الثيب اللي هو 100، لئلا يسقط جميع المسمى، لأن الفارق بين 200 و100 100، وإذا رجعنا للمسمى هو المسمى 100، إذا سقطنا 100 يعني المسمى كله راح نسقطه. يقول لا، لكي لا يسقط جميع المهر المسمى في العقد وهو 100، كما قرر ذلك في الأرش، في مباحث الأرش عند الرجوع بين المبيع، إذا كان به عيب ننقص من قيمة ثمنه. بس إيش قد النقص؟ نلاحظ النسبة ما بين قيمتي الصحيح والمبيع، وبمقدار النسبة النقص من ثمن المبيع، مو نلاحظ الفرق والنقص من الثمن بمقدار الفرق. نعم، والنسبة بين قيمتي الصحيح والمبيع هو هذا الأرش، ليس الرجوع بمجموع التفاوت. ووجه هذا القول، يعني هذا القول اللي ذكره ابن إدريس، شنو الوجه فيه؟ لماذا قال نرجع إلى نسبة التفاوت ولا نرجع إلى مجموع التفاوت والفارق؟ ما هو الوجه فيه؟ قال هذا الوجه فيه، إن الرضا بالمهر المعين، يعني الزوج عندما رضى بهذا المهر المعين المذكور بالعقد اللي هو 100 مثلا، إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة. يعني الزوج لماذا أعطاها مهر 100؟ لأن هي بكر ووصفت نفسها بأنها بكر، على ضوء ذلك أعطاها 100. هو رضى بالمهر أنه يكون 100 ويعطيها، بس بشرط تكون بكر متصفة بالبكارة. فلهذا الرضا الزوج بالمهر المعين بالعقد إنما حصل على تقدير اتصافها، اتصاف البرء المعقود عليها بالبكارة، ولم تحصل إلا خالية عن الوصف. وفي الحقيقة هي ليست بكر، هي شنو؟ ثيب، ما حاصل بها وصف البكارة. فيلزم التفاوت كالأرش، يعني هو مشترط، كأنه مثل المشتري اللي يشترط أن المبيع يكون صحيح ثم يظهر أنه معيب، يقول أنا أعطيتك الثمن بشرط أنه صحيح، ظهر أنه معيب، رجع لي ماذا؟ النسبة ما بين الصحيح والبعيد. فهنا نفس الكلام، الزوج أعطى المهر 100 على تقدير اتصافها بالبكارة، ولم تحصل إلا هي خالية عن وصف البكارة لاعتبارها كونها ثيبون، فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا، مثل ما نحكم بنقصان النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب، مما جعل ثمنا في عقد البيع إذا ظهرت السلعة فيها عيب، نفس الكلام هنا نأخذ النسبة بينهما. واعلم إن الموجود في الرواية إن صداقها ينقص، يعني اللي وارد عندنا بالروايات إنه لو لو تزوج بكرا فوجدها ثيبا، الزوج إلى حق ينقص من مهرها؟ نعم، الروايات قال ينتقص من مهرها، ذكرت النقص، بس ما هو النقص ومقداره ساكت عن الرواية، لهذا قال واعلم إن الموجود في الرواية إن صداقها ينقص. يقصد بالرواية هي ما رواه الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا، يعني أعطيها الصداق بتمامه، أم ينتقص، يعني أنقص من مهرها لأن أنا زوجت على أنها بكر فظهرت أنها ثيب؟ قال عليه السلام ينتقص، المهر ينقص، بس إيش قد مقدار النقص؟ ساكت الرواية عنه، سكتت، لهذا قال اعلم أن الموجود في الرواية أن صداقها ينقص، نعم لكن مقدار النقص سكت. فحكم الشيخ الطوسي رحمه الله راد يفسر شنو معنى ينتقص، قال معناه انه بنقص شيء من غير تعيين، يعني نقص شيء من ثمنها من مهرها، بس ما عين النسبه، هل هي السدس الربع الثلث النصف، من عين، قال يعني ينقص منها شيء من غير تعيين، وهذا حكم به الشيخ رحمه الله في كتاب النهايه. يعني الشيخ الطوسي رحمه الله ما حكم بمقدار النقص، خلافا لابن إدريس. ابن إدريس إيش قال؟ نأخذ الفارق بين ما بين النسبة ما بين مهرها بكر وثيب، يعني حدد المقدار. الشيخ الطوسي قال بس ننقص شيء. شنو السبب لإطلاق الرواية؟ لأن الرواية مطلقة قالت ينتقص وسكتت، ينتقص منها شيء من غير تعيين، هذا القول الثاني. هسه صار عندنا قول ابن إدريس يقول نأخذ نقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب، القول الثاني قول الشيخ الطوسي إن نقص من مهرها شيء من غير تعيين. هسا الآن عندنا قول ثالث، فأغرب القطب الراوندي، القطب الراوندي من فقهاء الإمامية، عند فتوى غريبة. شنو فأغرب؟ يعني أفتى بفتوى غريبة، فأغرب القطب الراوندي في أن الناقص هو السدس، قال النقص من مهرها بمقدار السدس. الشارح الشهيد الثاني يقول هاي فتوى غريبة، يعني ما عندنا بالروايات الروايات قالت سدس، فمن أين جاء بهذا تقدير النصف النقص السدس مما سمي في العقد مهرا، كيف ذلك؟ الجواب هذا القول نقله المحقق الحلي في كتابه نكات النهاية، نقل عن القطب الراوندي. القطب الراوندي شنو دليله؟ مين افتهم نسبة السدس؟ ها، بناء على إن الشيء هو سدس كما ورد في الوصية به. عندنا بعض الروايات في مسألة ما لو إنه شخص أوصى بشيء بأمواله التي تعلقت بالشيء، يعني لو قال أعطوا شيء من أموال صدقة مثلا، أوصى إنه يعطى شيء من أموال صدقة، شنو معنى الشيء؟ رجعوا للإمام سألوه بالباب الوصية، قال الشيء يعني السدس، لأنه الإمام أمير المؤمنين كان يحكم بأن أقل الشيء هو السدس، هذا بباب الوصية. القطب الراوندي يقول بما أنه فسر الشيء بالسدس في باب الوصية، إن فسر الشيء بما ينتقص منه في هذا الفرض، فرض مر الرجل يزوج امرأة على أنها بكر وتظهر أنها ثيب، ينتقص من مهرها شيء يعني السدس، يعني بنهاية المسألة على من؟ على تلك المسألة في باب الوصية، نعم بنهاية المسألة على مسألة الوصية اللي تعلقت بالشيء واللي فسروه بالسدس. هذا تفسير السدس فهم من الروايات، مثل ما رواه محمد بن يعقوب بإسناد عن أبان عن علي بن الحسين عليه السلام إنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، بشيء من ماله، أوصى في باب الوصية، فقال الشيء في كتاب علي عليه السلام، الإمام علي عنده كتاب في باب المواريث، يعني كانوا أهل البيت يكتبوه، أهل البيت عندهم كتاب مكتوب عن أمير المؤمنين في قضائه ودياته وحدوده، وعند أيضا في باب الوصايا كان أئمة أهل البيت يتوارثوه إمام عن إمام. في كتاب علي اللي موجود عند الأئمة أنه يعني الشيء واحد من ستة، يعني سدس. نعم، هذا ما ورد في الوصية به، يعني في إلحاق النكاح بالوصية. الآن راح يعلق الشارح الشهيد الثاني شو يقول: وهو قياس على ما لا يطرد. يعني نقيس مسألتنا في باب المهر على تلك المسألة في باب الوصية، هذا قياس. قياس قياس، ونحن في الإمامية لا نقيس شيء على شيء، لأن الأحكام إذا قيست محق الدين أولا. بعد وقياس على ما لا يطرد، يعني هذا تفسير الشيء ما يكون أمر عام حتى يشبه ما نحن فيه، يطرد ويتكرر فيما نحن فيه مثل مسألة المهر، لا اضطراد لهذا التفسير في غير الوصية. هاي الروايات وردت بخصوص باب الوصية، ما نقدر نعديها إلى باب المهر. مسألتنا تختلف عن تلك المسألة، تلك المسألة أنه أوصى بشيء من ماله، هاي مسألتنا رجل الزوج امرأة على أنها بكر فظهر الثيب ينتقص من مهرها. نعم، فلهذا لا يطرد، هذا أولا. ثانيا، مع أن الشيخ في كلام الشيخ قصد للإبهام، يعني الشيخ الطوسي مو قال ننقص من مهرها شيء، مو يريد يقول هذا الشيء اللي نقصه هو السدس اللي ورد عندنا باب الوصية، لا، يريد يقول شيء يعني شيء من المهر لكن ما معين المقدار، مبهم، هذا اللي يريده الشيخ الطوسي. نعم نعم.
في شيء ما يوجد مال في الوصية، أيضا في
المال يوجد مال. لا بالوصية إنه شخص أوصى أن يخرج من ماله بعد وفاته شيء.
كلامنا يوجد في المال.
ها قصدك أكون نقطة الاشتراك إنه مال بمال. هاي مو هذا موضوع، مو حكم. يعني المال موضوع. إحنا نريد تعدية حكم. هذاك حكم الوصية، هذا يا حكم المهر. أي فما نقدر نقول تشابه الموضوع، لأن إذا عديت الحكم من جهة تشابه الموضوع هذا قياس، وإحنا ما نقول بالقياس. نعم، فلهذا ما الشارح الشهيد الثاني ما ارتضى هذا الأمر، قال حتى إن الشيخ الطوسي من عبر بالشيء ما يريد به إنه هذا الشيء المفسر في باب الوصية بأنه السدس، يريد يقول الشيء يعني مقدار مبهم غير معين، مع أن الشيء من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله قصدا للإبهام، يعني لعدم التعيين، تبعا للرواية، لأن الرواية هكذا قالت ينتقص، يعني ينتقص شيء من مهرها لأنها غير معينة لمعنى الشيء المتضمنة للنقص مطلقا. يعني الإمام من يقول ينتقص يعني يقول ينتقص شيء مطلق من غير تعيين، مو للإشارة إلى أن الشيء المفسر في الرواية هو ذاك الشيء المشار إليه في باب الوصية، لا لا مو هذا. هذا رأي ثاني. الآن عندنا قول رابع، وربما قيل، هذا قول رابع في المسألة، يرجع إلى نظر الحاكم، يعني جد النقص من مهرها بما يحكم به الحاكم حسب حالها حسب مثلها مثلا. فمسألتنا هاي المذكورة نرجع بها لنظر الحاكم وهو ينقص حسب ما يرى حسب رأيه. لماذا؟ شنو طبعا هذا القول قاله المحقق الحلي رحمه الله في كتابه نكت النهاية، عند كتاب تعليقه على كتاب النهاية مشيخ الطوسي يذكر نكت على النهاية، يقول شنو السبب شنو الوجه إنه نرجع للحاكم، ما هو الوجه في ذلك؟ قال لعدم تفسيره لغة ولا شرعا ولا عرفا. شنو معنى النقصان؟ مو الإمام قال ينتقص، شنو معنى النقصان؟ النقصان شنو معناه لغة عرفا شرعا؟ يقول ما معين النقصان، ما محدد، ما إلى مقدار. نقصان الشيء ما إلى تفسير لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ما إلى تفسير يعني ما محدد، لا بثلث لا بنصف لا بسدس لا بخمس، ما محدد. فلذلك نرجع إلى نظر الحاكم في ذلك. نعم، قال الآن وصل حديثنا إلى الفصل الثامن وهو في القسم. القسم يعني الزوج اللي متزوج أربع نساء، مر علينا أنه من حقوق الزوج عليه أن يقسم الليالي، كل زوجة شي يعطيها ليلة إذا كان متزوج أربعة. نعم، هذا مر علينا في هذا الفصل. أولا راح نتكلم عن النشوز، وعن القسم وعن الشقاق، ثلاث موارد متعلقة بحقوق الزوجين. أما القسم وهي بفتح القاف مصدر قسمت الشيء، فأخذت أن الزوج يقسم لياليه حقوقا لزوج رعاية لحقوق زوجاته. أما بالكسر لو قلنا القسم فهو بمعنى الحظ والنصيب، والقسم بمعنى القاف المفتوحة يعني الزوج الذي يقسم لياليه على عدد زوجاته. هذا أولا. اثنين، رح نتكلم بالنشوز. النشوز ما هو معناه؟ يعني ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر، يعني الزوجة لا تطيع زوجها، مثل تخرج من الدار بغير إذنه، ما تمكن نفسها للاستمتاع الزوجي، هذا شو نسميه؟ نشوز. الزوج هم ينشز من زوجته، متى؟ عندما يقطع نفقتها، عندما لا يعاشرها بالمعروف، لا يعاملها بالحسنى، شو يصير؟ ناشز، مثل ما تنشز الزوجة، الزوج هم ينشز. فهذا معنى ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر. ثم نتكلم عن الشقاق. الشقاق ما هو؟ خروج كل منهما عن طاعته، يعني خروج كل من الزوجين عن طاعة الزوج الآخر، سيأتينا إن شاء الله تفصيلا. أما القسم فهو حق لكل منهما، يعني هو حق مشترك لكل من الزوجين، مثل ما أن المرأة تريد ليلة لها، الزوج هم يريد ليلة له، يضعها حيث ما شاء، لأنه هم يريد فترة راحة لنفسه، مثل ما هي لها ليلة، له هم ليلة، هاي الليلة مالته هو يضعها كيف ما يشاء يرتاح فيها. نعم، فهو حق لكل منهما الزوجين لاشتراك ثمرته، ثمرة القسم، وهو العشرة بالمعروف المأمور بها. نعم، شنو الوجه أنه لابد الزوج يقسم لياليه ويعطي ليلة لزوجاته؟ من باب العشرة بالمعروف اللي أمر بها القرآن الكريم، قال وعاشروهن بالمعروف. فتشترك ثمرة القسم بالعشرة الحسنى بالمعروف، وهاي العشرة بالمعروف مأمور بها أن الزوج يعامل زوجته بالمعروف ويعاشرها بالمعروف وطريقة المعاملة بالحسنى، وكذلك الزوجة تعامل زوجها. طبعا القسم هي من أحكام العقد الدائم، ما عندنا قسم إحنا بالنكاح المنقطع، فقط هذا كلامنا بالنكاح الدائم. ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربعة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم. فيما لا